المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين.
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض خير الأرض والسماوات. اللهم ثبتنا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.
الله أكبر.
اللهم ارحمنا اذا التفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا اذا اقمنا للسؤال وخاننا المقال، ولا ينفع مال ولا جاه ولا عيال. رمضان كريم.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 9 شهر 6 سنة 2016. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد بنبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. ثلاثة من وكلاء النيابة بيتعرضوا للضرب المبرح والاعتقال من أفراد الجيش بالضين، ورئيس النيابة العامة بيعلن إقلاق النيابات بالولاية لأجل غير مسمى احتجاجا على تعرض وكلاء النيابة للضرب والاعتقال. إصابة شخصين على طريق الفاشر نيالة وميليشيات الشفتة الأسوبية بتخطف 5 من المزارعين والرعاة بالقضايف وبالطالب بفدية قدرها 1,000,000 جنيه. ارتفاع أسعار الوقود وتعريفة المواصلات بالجنينة بغرب دارفور وأزمة موية حادة وانقطاع التيار الكهربائي بالفاشر بشمال دارفور. برلمانيون بيطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق حول الفساد والمخالفات المالية بمستشفى النهود والمجلد. ومواطنون بغرب دارفور بيحددوا بفتح بلاغات ضد وزارة المالية الولائية احتجاجا على عدم تسجيل وترخيص 56 عربية باعتها الوزارة ليهم في مزاد علني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن رئيس النيابة العامة لولاية شرق دارفور المستشار عبد الناصر عبد القادر باهي أمس الأربعاء إنه قفل النيابات بالولاية لأجل غير مسمى احتجاجا على تعرض وكلاء نيابة للضرب والاعتقال وسط سوق الضيين على يد أفراد من الجيش. وكشف بيان صادر من وكلاء النيابة أن تعرض كل من منتصر التجاني أبازين محمد إبراهيم علي حسن ووليد أحمد محمود إلى الاعتداء بالضرب يوم الثلاثاء من قبل بعض أفراد الجيش بقيادة الملازم أول فضل السيد البيتبع للقوات العازلة بين قبيلتي الرزيقات والمعالية بشرق دارفور. وأوضح البيان أن الاعتداء وقع وسط سوق الضيين وأمام ملأ من المواطنين حيث قام الملازم أول فضل السيد بتوجيه جنوده بضرب وكلاء النيابة الثلاثة وأن يرفعون في العربات البتتبع للجيش. وأشار البيان أن سبب الاعتداء يعود إلى أن السواق الخاص بوكلاء النيابة وهو شرطي مشى للسوق ولقى الطريق مقفول بعربات الجيش ولما نبههم بالبوري عشان يفتحوا الطريق اعتدوا عليه وقاموا كسروا العربية وقاموا احتجزوا السواق في موقع خاص بالجيش داخل السوق. وقال البيان أن السواق اتصل بوكلاء النيابة اللي مشوا لإطلاق سراح السواق واستلام العربية ولكن الضابط رفض وأمر أفراد قوته إن يرفعون في العربات وعندما رفضوا قاموا بضربهم ورفعهم في عرباتهم. أصيب شخصين بجروح بالغة يوم الاثنين بعد إطلاق ميليشيات حكومية النار على بص سفري كان في طريقه من الفاشر إلى النيالة. وقال شاهد إن واحد من عناصر الميليشيات الحكومية ببوابة الدمة شمال نيالة فتح النار على واحد من البصات السفرية بعد أن رفض السواق إنه يقيف لدفع الرسوم اللي بتفرضها تلك الميليشيات مما أدى إلى إصابة 2 بجروح بالغة نقلوهم لمستشفى نيالة لتلقي العلاج. يذكر إن الميليشيات الحكومية رفضت قرار رئيس الجمهورية اللي أعلنوا خلال زيارته الأخيرة للإقليم والقاضي بإزالة البوابات على كافة الطرق ولا زالت بتنصب البوابات على طريق الفاشر نيالة وبتجبر البصات السفرية والعربات التجارية إن يدفعوا رسوم وأتاوات بتصل إلى 1,000 جنيه للعربية التجارية في الرحلة الواحدة و500 جنيه للبص السفري في الرحلة الواحدة. ارتفعت أسعار الوقود وتعريفة المواصلات بصورة كبيرة بولاية غرب دارفور إلى جانب انعدام البنزين والجازولين بمحطات الوقود أمس الأربعاء. وكشف واحد من تجار الوقود بالجنينة لراديو دبنجا أن ارتفاع سعر جالون البنزين من 40 جنيه إلى 62 جنيه وبرميل البنزين من 1750 جنيه إلى 2350 جنيه وبرميل الجازولين من 1050 جنيه إلى 1150 جنيه. وقال إنه تعرفة المواصلات من الجنينة إلى الخرطوم ارتفعت من 500 جنيه إلى 700 جنيه. وأكد الشاهد توقف محطات الوقود بالجنينة أن العمل تماما أمس الأربعاء. ومن جانبه أكد وزير النفط محمد زايد أوط عدم وجود أي شح أو أزمة في البنزين واتهم الوزير المواطنين بأنه باخذوا كميات إضافية من البنزين بتزيد عن حاجتهم. وقال إنه صفوف العربات بمحطات الوقود اللي بتشهدها العاصمة خلال الأيام الماضية سبب حل المواطنين. وأعلن أن تشكيل لجنة بالولاية لتقصي أسباب الأزمة ووعد في ذات الوقت بانتهاء الأزمة خلال يومين مشيرا إلى ارتفاع معدل استهلاك البنزين بالعاصمة من 1500 طن لتري إلى 1800 طن لتري. اشتكى مواطنون مدينة الفاشر من انقطاع التيار الكهربائي وندرة وشح موية الشراب وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. وكشف مواطن لراديو دبنجا أن وصول سير برميل الموية إلى 30 جنيه والفنطاس إلى 60 جنيه وما متوفر. وقال إنه أحياء المدينة بتعاني أيضا من قطوعات التيار الكهربائي المتكررة، هذا إلى جانب ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية مع دخول شهر رمضان، حيث وصل سير شوال السكر إلى 520 جنيه، وجرى كانت الزيت ب 300 جنيه، وربع العيش ب 45 جنيه، وربع البلايل من العدس والكبكبي والقمح ارتفع من 50 جنيه إلى 100 جنيه، وارتفع كيلو الشرموط من 60 إلى 80 جنيه، ولحم البقر الكيلو من 40 جنيه إلى 50 جنيه، والضان من 50 جنيه إلى 60 جنيه. وأشار إلى أن سعر كيلو الكول وصل بمدينة الفاشر إلى 30 جنيه. كشف نائب دائرة قريضة بالبرلمان الفريق عبدالله شقف أن وجود نحو 800 ألف نازح في محلية قريضة بجنوب دارفور بدون مأوى، موضحا أنهم بيواجهوا ظروف صعبة وأوضاع غير كريمة. وأشار شقف إلى أن النازحين بيتخذوا الخيام والرواكيب مساكن لهم حول المدينة بعد أن فروا من قرام وديارهم جراء الحجمات وتركوا منازلهم وممتلكاتهم، ودعا إلى استعجال تعيين القوى الشرطية في قريضة إنفاذا لقرار رئاسة الجمهورية. حدد عدد من المواطنين بولاية غرب دارفور بفتح بلاغات جنائية ضد وزارة المالية الولائية، وذلك احتجاجا على عدم إكمال الوزارة تسجيل وترخيص 56 عربية قامت ببيع الوزارة ليهم عبر مزاد علني قبل أكثر من شهرين. وكشف المواطنون أن امتناع سلطات المرور والجمارك ومكافحة التحريب أن إكمال إجراءات التسجيل للعربات رغم أنه استيفاء المواطنين اشتراطات الشراء. ودعت المالية المواطنين أنه يصبروا حتى يحلوا المشكلة مع سلطات المرور بالجنينة. وقال العمدة جعفر أحمداي في تصريحات صحفية بأنه اشترى عربية حكومية لاند كروزر أوباما من مزاد حكومي رسمي، إلا أنه معه 55 تانيين فشلوا في تسجيل وترخيص عرباتهم، ووصف ما حدث لهم بأنه أشبه بالاحتيال والخداع زي التم بسوق المواسير في الفاشر. ودعا العمدة جعفر أحمداي وزارة المالية بحل الإشكال فورا أو ترجي إليهم أمواله. اختطفت ميليشيات الشفتة الأسوبية 5 من المزارعين والرعاة من مناطق أطرب وجزيرة الدود وحسكنيد بولاية القضارف وساقوم داخل الأراضي الأسوبية. وقال شاهد أن ميليشيات الشفتة الأسوبية اتصلت بأهل المخطوفين وطالبت بفدية قدرها مليون جنيه نظير إطلاق سراهم. طالب نواب برلمانيون بتشكيل لجنة تحقيق حول الفساد والمخالفات اللي تمت بمستشفى النهوض المجلد بولاية غرب كردفان ومحاسبة كل من تسبب في إحدار المال العام. ومن جهتها اتبرأت وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية سمية إدريس من أي صلة لها بمستشفى النهوض والمجلد اللي تم إنشاؤهم عام 2008 بتكلفة 60 مليار جنيه، وأكدت أنه ما عنده علم بإنشاء المستشفيين اللي تم منذ 8 سنة. فيما أكد نائب دائرة النهوض سالم الصافي هجير عدم افتتاح مستشفى النهوض المجلد حتى الآن، وإتسال حول أوجه صرف 15 مليون جنيه سددتها وزارة الصحة الاتحادية أخيرا لصيانة وتأهيل المستشفيين. وكشفت الوزيرة سمية أن انتهاء فترة ضمان الأجهزة والمعدات الطبية المحددة بخمس سنوات بالإضافة إلى انتهاء صلاحية بعض الأجهزة وخروج عدد منها خارج المستشفيين. وكشفت بأنه هيئة تنمية غرب كردفان هي الجهة اللي أنشأت المستشفيين دون استشارتها. حذر مؤتمر البيجا من تزايد نشاط إصابات الاتجار بالبشر وتحريبهم في شرق السودان، ودلل على ذلك بتزايد حالات غرق السودانيين والأريتريين والأسوبيين في البحر الأبيض المتوسط. وأبدى عبدالله موسى القيادي في مؤتمر البيجا استغرابه لتقديم الاتحاد الأوروبي لدعم لنظام الخرطوم لمحاربة تحريب البشر، وذلك باعتبار الحكومة واحد من أسباب تزايد عمليات تحريب البشر. وقال إن طاهونة الفساد الحكومي ستبلع الأموال اللي بتأتي من الاتحاد الأوروبي، ووصف الاعتماد على الحكومة في محاربة تحريب البشر بالوهم. وقال عبد الله موسى إن الأوضاع السياسية وانتهاكات نظام الخرطوم دفعت آلاف السودانيين لطلب اللجوء في مصر وأثيوبيا وإسرائيل، وطالب الاتحاد الأوروبي بدعم نضال الشعب السوداني لاستعادة الديمقراطية وليس دعم النظام. وأضاف عبد الله موسى القيادي في مؤتمر البيجا لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ظللنا نشكي ونتحدث في كافة وسائل الإعلام عن ما يسمى بتجارة البشر وتجارة الأعضاء البشرية، بالذات في الشقيقتين أثيوبيا وأريتريا، أو حتى من بعض السودانيين يتم تسهيل سفرهم إلى الخارج عبر التهريب والطرق غير الشرعية، ودائما ما يقع هؤلاء الناس في غبطة العصابات تهريب البشر التي تبتزهم ماليا وقد تنتهي بتصفية بعضهم. ونلاحظ أنهم يعني صاروا الآن في السنوات الأخيرة عدد الأريتريين والأثيوبيين والسودانيين بالمناسبة الذين يغرقون في البحر الأبيض المتوسط أعدادهم بقت في تزايد، مما يعني أن هذه العصابات تحركاتها بقت على المنطقة أوسع. أعتقد أن حكومة عمر بشير هي نفسها من أحد الأسباب التي خلقت هذا الوضع. إذا هذا النظام التعامل معه باعتباره أنه سيساعد في تقليل الهجرة ويساعد في إيقاف الهجرة ومنع تجارة البشر، هذا وهم لا علاقة له بأرض الواقع ولا علاقة له بالمنطق ولا غير ذلك. وأي مبالغ تأتي للسودان سوف تدخل في طاحونة الفساد الرهيبة جدا التي ضاعت فيها كل ثروات السودان.
وفي ذات الموضوع دعت منظمة السلام الهولندية باكس ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في السياسة التي بترمي إلى دعم نظام الخرطوم للحد من تدفق اللاجئين، وذلك لأنها ستؤدي للمزيد من الأزمات الإنسانية وتقوض الأزلة الدولية لعمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب. وأكد نوكوب بلينجر من منظمة باكس إن حكومة الخرطوم المشكلة وليست الحل، لأنها بتقصف شعبها بالقنابل وبتسبب في اللاجئين. وقالت المنظمة في بيان لها إنه استرضاء الاتحاد الأوروبي لحكومة الخرطوم يتضمن العديد من المخاطر والأخطاء، من بين التعامل مع السودان كمجرد معبر للاجئين، في حين إنه للحكومة دور بارز في إنتاج اللاجئين والنازحين. وأشار البيان إلى أنه دعم النظام ما هيساهم في استقرار المنطقة بحكم سوابق النظام كعامل عدم استقرار، كما فعل مؤخرا في ليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان. وقال بأن هناك أدلة بتؤكد ضلوع الأجهزة الأمنية في السودان في الاتجار بالبشر. ودعت المنظمة إلى مخاطبة الأسباب الجذرية للجوء وعلى رأسها الحروب الداخلية، وأوضحت أن عملية سياسية شاملة وحقيقية وتسوية النزاعات في دارفور جنوب كردفان والنيل الأزرق ومساعدة النازحين واللاجئين هي الطرق المناسبة لتقليل إنتاج السودان للاجئين. أعلنت وزارة الصحة يوم الثلاثاء عن إصابة 3 مواطنين بضربات الشمس بمحلية وادي حلفة بالشمالية، ونفت وزيرة الدولة بوزارة الصحة سمية إدريس تسجيل أي حالة وفاة، مشيرة إلى أن وزارتها مستعدة لمجابهة ضربات الشمس عبر تعيين فرق للرصد في الولايات الأكثر عرضة للإصابات وهي ولايتي نهر النيل والشمالية، علاوة على توزيع محاليل وريدية مع توفير عربية إسعاف لأبعد منطقة في الولاية الشمالية لنقل الحالات المصابة. ونصح نور محمود المتحدث باسم هيئة الرصاد الجوي المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس لتحاشي ضربات الشمس. شنت محلية القضارف حملة شرسة على الباعة المتجولين والفريشة في السوق الرئيسي، وأكد مواطن من القضارف لراديو دبنجا أن السلطات استخدمت العنف والقسوة في مصادرة بضائع وسلع الباعة المتجولين والفريشة، مشيرة إلى أن معظمهم من محدودي الدخل اللي بيحاولوا توفير القوت والمصروفات لأبنائهم وأسرهم. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من القضارف في هذا الخصوص:
محلية القضارف قائمة بحملة شديدة على الباعة في سوق الخضار، وأغلب الناس اللي بيبيعوا واقفين وحايمين في السوق هم من الناس النساء الكبيرات في السن شوية كده، وبيفرش الوحدات بيفرشوا خضار وواحدين بيفرشوا دكوة وقليل من الخضار، يعني في مطاردة وفي تعامل عنيف جدا جدا معهم. الكلام ده دوروا على حياتهم كلها، شاروها منهم رفعوها في البوكسي ورفعوا ناس زادوا معهم في العربية بتاعت الكشة دي، معهم شرطة ومعهم موظفين مدنيين المجتمعين وتعامل بغصب شديد مع الناس. والليله هو اليوم الثاني في رمضان والظروف بتاعت الناس طبعا معروفه وشغله ما في ودخل ما في والناس رضوا حتى العمل الهامش ما داري يخلوهم عشان يطلعوا مصاريفهم بتاعت رمضان. يعني الزول صايم يمشي وين يعمل شنو في التالية ذاته. يعني في تعامل غافي جدا وفي عدم تقدير لظروف الناس.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن مدير الإدارة العامة لامتحانات السودان بوزارة التربية والتعليم مختار محمد مختار إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الثانوية رسميا والاثنين الجاي الموافق 8 رمضان. وقال مختار إنه النتيجة سيتم إعلانها الاثنين الجاي بعد إجازته من مجلس امتحانات السودان مباركته من رئاسة الجمهورية. وأوضح إنه أكثر من 474,000 طالب وطالبة من المساقات المختلفة قد جلسوا لهذه الامتحانات، فيما شارك 5,000 معلم ومعلمة في عمليات التصحيح و1,000 معلم في الكنترول. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم ودمتم بخير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، وضيفنا حيكون الاستاذ صلاح جلال، ناشط في مجال حقوق الانسان. حيقوم يكلمنا عن الانتهاكات اللي تمت او قامت بها يعني قوات الدعم السريع اللي دخلت لمنطقه النيل الازرق في الفتره اللي فاتت، في الاسبوعين اللي فاتوا. استاذ صلاح مرحبا بك، هي اسبوعين ولا اسبوع مما دخلت القوات دي؟
القوة دخلت من يوم 26/5 لحد يوم 2، حوالي أسبوع.
مرحبا بك استاذ صلاح جلال في برنامج حديث اليوم. وكدي في البدايه ادينا فكره عن الحصل شنو بالضبط مما قوات الدعم السريع دخلت يعني الشكاوى الوصلت يعني او نمد يعني وصلت لعلمكم من المواطنين اللي اتضرروا من ممارسات هذه القوات في منطقه النيل الازرق.
في الواقع لأول احتكاك مباشر بين مواطنين النيل الأزرق وقوات الجنجويد بقيادة حميدتي. هذه القوات سيئة السمعة والصيت ما حدث في دارفور من اغتصابات ومن اعتداء على المواطنين ومن تجاوز لقوانين الحروب والنزاعات، وحدث كذلك في كردفان في المبيض من قتل المواطنين وتحرش بالنساء وفي الزبد وفي أبو دبيها، مما اضطر حاكم الإقليم ونتيجة لضغوط المجتمع الأهلي في هذه المناطق لمطالبتهم بالخروج خلال 24 ساعة من ما أعلن الحاكم. وهذه القوات حقيقة الاستقراء انه يعني الدوله اللي مناط بها حفظ الامن ومناط بها حمايه ارواح المواطنين وممتلكاتهم هي الراعي الرسمي لهذه القوات، وللاسف الشديد الراعي القائد الفعلي للقوات هو الرئيس عمر البشير نفسه، والدليل على حتى استقباله واحتفاله بهم بعد ما تم في النيل الازرق.
نعم،
وده مؤشر لاضمحلال الدولة، وهذا خطر كبير يجب انه على اهل السودان النظر له والوقوف عنده والتأمل فيه.
نعم،
جاءت القوات دي عندنا في النيل الأزرق في آخر شهر 5 ده في يوم 26، وبعدد كبير يعني ما بين 4 إلى 5 ألف على أكثر من 600 إلى 700 عربية. وأثناء دخولهم هم يعني دخلوا منطقة النيل الأزرق قبل التاريخ ده بأيام، جلسوا في تعسكر في مناطق في دار عقيل بعد سنجة وفي أبو نعامة في سكنات الكناف، ومشوا عسكروا في الدمازين نفسها في المباني بتاعت الأمم المتحدة وفي منطقة الديسة شمال الدمازين، وفي كل هذه المناطق حقيقة مارسوا ممارسات غير مسؤولة وقوات غير منضبطة وقوات سببت هلع مباشر للمواطنين. يعني في دار عقيل يجلسوا مع ستات الشاي ما يدفعوا لهم حق الشاي ويعاكسوهم في نفسهم، يمشوا محلات الخمور يشيروا الخمرة وما يدفعوا قروش الخمرة، وجالسين في الأماكن العامة سواء كان جنب ستات الشاي أو في الشوارع أو في المطاعم ويدخنوا البنجو علنا قدام المواطنين، ولا في شرطة بتقدر تسألهم ولا في مواطن يقدر يتكلم معهم، وشايلين صياب بتاع عنج يضربوا بها أي مواطن يقول أي كلام ما يعجبه. تم ضرب المواطن ابن المواطن الباقر سعيد يسكن حي الشروق في الدمازين، ضربوا ابنه لحد ما يعني يقال انه جاوا ارتجاج في المخ. في الدمازين نفسها مشوا لطرمبة بنزين مالك يدعى إبراهيم يملوا الخزانات ولم يدفعوا المبلغ، وعدة بلاغات لنهب مواطن من الشباب في الدمازين وفي سنجة وفي دار عقيل.
نعم،
في وهم خارجين من جاء زار الدمازين زعيم القوات اللي هو حميدتي وعمل عرض عسكري في داخل الدمازين، عرض مش للجيش ولا القوات المسلحة، عرض للميليشيا الجنجويدية، واستقبلهم وزير الشباب والرياضة صديق عثمان، استقبل حميدتي وعملوا عرض فيه حوالي 300 عربية. يعني حقيقة ما في أي مظهر من مظاهر الدولة ومظاهر السيادة ومظاهر الاستقرار والطمأنينة للمواطنين إذا كانت القوة التي تحمل السلاح قوة غير مقبولة اجتماعيا وقوة مرفوضة في ممارساتها وغير محكومة بالقانون ولا بالدستور. جعل حميدتي عمل الاستعراض في الدمازين قبل خروجه، خرجوا من الدمازين توجهوا إلى جنوبا إلى منطقة الكرمو، إلى منطقة الكرمو في طريقهم جبال كلجو، عاسوا فساد في القرى، نهبوا المواطن محمد إسحاق مبلغ 5000 جنيه وهاتف ريبيكا، نهب طوق غادي من الكرم, وفي طوق كان في طوف فيه عدد من العربات جايين من الكرمك للدمازين, والمفارقة الغريبة العربات الجاية من الكرمك للدمازين لقتهم في الطريق في عند خور مجنزة في الخور جنب خور مجنزة. المفارقة الغريبة إنه الطوف محروس بالقوات المسلحة, فيه 6 عربات تحمل الدوشكا من اللواء الرابع التابع للفرقة الرابعة التابعة للقيادة بتاعت القوات المسلحة في الدمازين. رغم وجود القوات المسلحة نهبوا هذا الطوف وشالوا كل الممتلكات اللي عندهم, وغدرت هذه الممتلكات ب 500,000 جنيه من 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 التجار مختلفين في الطوف اللي جاي من منطقة الكرمك ماشي على الدمازين. ولما وصلوا الدمازين كل العمالة في القوات المسلحة شهدت لهم في نقطة الشرطة بتاع حي الزهور في الدمازين, مشت شهدت معهم بأنه فعلا المواطنين دي القوات الدعم السريع والجنجويد نهبوهم, وأنه نحن نشهد فلان داخل منه كده فلان داخل منه. جملة المبالغ جملة المنهوبات قدرت ب 500,000 بشهادة القوات المسلحة. في طريقهم إلى كيلجو أيضا عملوا يعني ممارسات عجيبة جدا.
طيب أستاذ صلاح جلال, أنت بتحدثنا عن انتهاكات قوات الدعم السريع قوات الجنجويد حسب تعبيرك في منطقة النيل الأزرق, يعني كويس, يعني ال- 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 الواحد كان بتوقع أن القوات المسلحة تقوم تخش في إشكال مباشر بافتراض أنها قوة نظامية منضبطة ويعني هي المسؤول منها حماية الوطن وكده, يعني الواحد كان يتوقع أنه تخش في إشكال مع قوات الدعم السريع, أو على الأقل تحاول يعني تأمرهم أو تتكلم مع قادتهم أنه مفروض ينضبطوا ما يعتدوا على ممتلكات المواطنين. الحاجة دي ليه ما حصلت؟
الجنجويد الآن بالنسبة للرئيس البشير وبالنسبة لجهاز الأمن هم نعامة المك, ما في زول يقول لا تك, وتوجيهات واضحة لكل القوات المسلحة, ما في شخص يعترض الجنجويد, إذا اعترض أي شخص الجنجويد بيضربوه, ما عندهم احترام لقوات مسلحة ولا, لأنه عندهم كثافة نيران أعلى من الكثافة بتاعت النيران عند القوات المسلحة, والقوات المسلحة أصبحت شرطة بالنسبة لهم, القوات المسلحة أصبحت بالنسبة لهم شرطة مدنية, هم الجيش الفعلي اللي بيتحرك في البلد الآن في منطقة ديرينج ومنطقة أبو وقرن دي غرف الطريق ماشيين هم على جبل كيلجو, مارسوا ممارسات غير مسؤولة, ضرب للمواطنين وشتيمة لهم يا عبيد, نحن جايين عشان ننظف المنطقة دي من العبيد, واللي بيقولوا لهم عبيد دي الأهل سكان المنطقة الأصليين, نحن جايين ننظف من العبيد وجايين ننظف من التمرد, وضربوا الناس ونهبوا السوق في ديرين, نهبوا السوق كسروا 7 دكاكين وشالوا كل الممتلكات اللي فيها في سوق ديرينج. محاولة يعني أول امبارح مثلا حاولوا يعتقلوا العمدة بتاع كنانة اللي هم عمدة البليلاب لأنه رفض وجود الجنجويد في المنطقة, حاولوا يعتقلوا لكن أهله تصدوا للقوة جات لاعتقاله, احتكوا بهم احتكاك عنيف جدا مما اضطروا منه يضربوا رصاص الهواء, ورغم ضرب الرصاص الهواء ما قدروا ينتزعوا العمدة من وسط أهله وياخذوه للمعتقل. شكل الفوضى, الفوضى الأكبر يعني ملامح الفوضى الأكبر كانت الدمازين اللي هي دي أرهبت مواطن الدمازين, وأنا كتبت مقال قلت فيه سقوط مدينة الدمازين في يد الجنجويد بعد ما جوا راجعين من جبل كيلجو بطريقة يعني استخدمت كل أنواع الأسلحة في داخل مدينة الدمازين, كل أنواع الأسلحة الثنائية والفردية والكلاشات والجيم 3 والبي كي إم والدانات, بكل الأسلحة كأنك أنت في حالة بتاعت معركة حقيقية في قلب المدينة. ليه؟ قال أن إحنا احتفلنا بتحرير جبل كيلجو, يعني ما معقول حتى بالمنطقة البسيطة بالعقل, إحنا ما عسكريين لكن بالعقل إنه ما ممكن قوة تمشي, هم خرجوا واخذوا يومين وجوا راجعين خلال 18 أو 19 ساعة يحرروا منطقة. طيب القوة اللي بتحرر منطقة بتقعد تحرسها وتنظفها وتجيها إمدادات لتأمينها, مش بتخلص من المعركة وبتجي جارية تخلي المحلة عشان تجي تحتفل من مدينة الدمازي. حررت كيلجو, أقعد في كيلجو هناك, جو راجين قالوا حررنا, وفوضى بيض أمام القوات المسلحة, يعني بيحكي لي واحد في الدمازين قال لي ناس القوات المسلحة الواحد بيخشى يخرج بالزي الرسمي بتاعه في الشارع من الجنجويد, القوات المسلحة بتخشى تخرج في الشارع بزي الرسمي خوفا من الاحتكاك مع الجنجويد. وفي الحالة بتاعت الفوضى دي ضربوا سيدة زوجة المرحوم الحاج عيسى في منطقة قنيص، وأصابوا طفلين في الفوضى بتاعت الاحتفال دي، وأرعبوا الأسر والأطفال في مدينة الدمازين كلها. الناس كانوا مفتكرين أنه يعني حصل هجوم على المدينة، مش تحرير واحتفال بانتصار. وبعد ذلك جزء كبير منهم خرجوا من مدينة الدمازين في اتجاه الخرطوم، ومروا بعدد من المناطق. في أثناء مرورهم برضو قامت يعني أشكالات كبيرة احتكاك مع المواطنين. يعني قبل ما نجي للحتة بتاعت خروجهم، عندي هنا برضو معلومات إنهم قتلوا شاب من أبناء البرون في سوق قولي رميا بالرصاص، وهو سائق كار على أساس إنه هو يعني عميل للتمرد. أعدموه في داخل السوق، واختطاف المواطن سليمان محمود من أبناء الإنجلسنة أيضا، وتم ضرب المواطن الفاضل آدم من الدبكرة، ده هم راجعين في سوق أبو حجار، وتم ضرب واعتقال معاذ محمد الحسن بروف، واختطاف المجند في الخدمة الوطنية محمد علي. وقامت قوات الجنجويد أمس بضرب المواطن الهندي، ده تاجر في سوق المواشي بزريبة الدمازين، وهم راجعين اغتصبوا سيدة أنا ما دارس كوريسيما من منطقة أبو حجار، وهي حامل، تم اغتصابه وهي حامل، والآن في مستشفى من مستشفيات سينجا. وأملوا شك أشكال من الفوضى في الطريق، هم حوالي 400 عربية طلعت من الدمازين، مروا بسينجا، مروا بسنار، مروا بمدني الخرطوم، وفي الخرطوم هناك استقبلوا فريق الرئيس عمر البشير، ومعه حاكم الولاية النيل الأزرق حسين ياسين أبو سروال، استقبلوهم وأعلنوا بأنهم حرروا كيلجو. يعني حقيقة اللي حصل ده يعني عبث بالأمن القومي بتاع البلد، عبث بأرواح المواطنين، وعبث بممتلكاتهم، وتعامل غير مسؤول من نظام غير مسؤول، كل همه البقاء في السلطة. النزاع المسلح في النيل الأزرق عمره 5 سنوات من خروج الحركة الشعبية من الدمازين وتمترسها في منطقة الحدود الشرقية، 5 سنوات، لكن ظلت الحرب بين القوات المسلحة والحركة الشعبية. النيل الأزرق وسنار منطقة حساسة جدا، تخطر كل قبائل السودان، فيها الفلاتة كقبيلة كبيرة، فيها الرفاعة كقبيلة كبيرة، فيها التعايشة، فيها الفور، فيها الزغاوة، فيها التامة، فيها الداجو، فيها عدد، فيها الهوسة، فيها عدد من القبائل السودان، فيها البرون، فيها الانقسنة بالوطاويط وخصوم بيوتهم المختلفة، وفيها الرقاريق. وهذه التكوينة أو التشكيلة الواضعة لقبائل السودان خطورة كبيرة جدا إنه يحدث فيها استقطاب قبلي.
طيب أستاذ صلاح جلال، ناشط في مجال حقوق الإنسان، يعني عشان الزمن ما يضايقنا، أنا عندي الحقيقة سؤالين. الأول يتعلق بالانتهاكات، هذه الانتهاكات التي تمت من قبل قوات الجنجويد وقوات حميتي، وأكيد زي ما قلت أنت مرت بكم منطقة وكم مدينة أصلا المواطنين فيها كان بيسمعوا بانتهاكات دي هناك بعيد في دارفور وفي كادوغلي وفي مناطق تانية. يعني ماذا تتوقع أنه أثر الممارسات العملاء دي؟ هل ممكن تغير حاجة لدى المواطنين؟ وهل يعني المسألة دي بتقوم تفضح ممارسات هذه القوات بشكل أوسع، يعني في منظمات تانية من منظمات المجتمع المدني أو المنظمات الحقوقية المعتنية بحقوق الإنسان، تقوم يعني تفضح هذه الممارسات وتخرجها للضوء عشان الناس يعرفوا المحنة اللي بمر بها البلد؟
شوف، نحن كأبناء وبنات النيل الأزرق بمجرد دخول هذه القوات تواصلنا بشكل غير مسبوق على الأرض في المدن المختلفة وفي الخارج وفي العاصمة، وتواصلنا مع الإدارة الأهلية، مع كل القيادات من النظار والعمد في المنطقة، وتماسكنا تماسك كبير جدا، وخلقنا رأي، ووصلنا هذا الرأي لقيادة القوات المسلحة، لحاكم إقليم سنار، لوالي ولاية سنار، ولوالي ولاية النيل الأزرق. والمجتمع المحلي مارس ضغوط بدرجة عالية جدا على كل الأجهزة لإخراج هذه القوات من المنطقة، وده هو المكسب، إنه نحن وحدتنا وتماسكنا وفتحنا وتمكننا من الوصول للمعلومات أول بأول ونشرها، هو اللي شكل المظلة لحماية الأهل في سنار وفي سنجا وفي دار عقيل وفي الدمازين وفي ديرين وفي بقرون ولحد كله، هو شكل الحماية وخلى القوات تنسحب هذه. وفي نفس الوقت بالوقت تشكل راية عام ضد قوات الجنجوي، راية عام في النيل الأزرق ضد هذه القوات. ونحن حقيقة بموجب هذا الرأي العام بنطالب سلطة السلطة المحلية في الدمازين وبنطالب السلطة المركزية في الخرطوم وعلى رأس الرئيس عمر البشير بحل هذه القوات غير المسؤولة وتسريحها فورا وإيلاء أمر أمن الوطن القومي للقوات المسلحة السودانية.
نعم.
مهما تحدثنا عنها هي قوات عندها تقاليد، قوات عندها قوانين، قوات عندها معرفة بكيفية إجراء الحروب.
نعم.
ظل وجود مدنيين.
طيب أو سؤال الاستضاحة الثاني الحقيقة يعني حاجة توضيح لنا برضو إنه يعني في رأيكم أثر للممارسات أثر ممارسات هذه القوات على المنطقة وعلى المناطق الثانية من السودان يعني في المدى يعني القريب المنظور يعني شنو؟
بنحاول هي طبعا دلوقتي وحدتنا اللي تمت خلال الأزمة حمت المجتمع المحلي من التفكك أصبح الإنجسناوي والفلاتي والعرب من الرفاعة وكنانة وغيره عندهم إحساس بالمصير المشترك. هذا الإحساس سيحمي المجتمع المحلي بالتأكيد والنسيج المحلي ما زال متماسك الحمد لله. وإننا دلوقتي نحن حققنا مكاسب يمكن أن نطور هذه المكاسب بمبادرة لتحقيق السلام محليا لتحقيق السلام والتوافق محليا بين مكونات النيل الأزرق. لا نحتاج لجنجويد ولا نحتاج للبشير وحكومة المركزية التي لا هم لها غير البقاء في السلطة.
طيب الأستاذ صلاح جلال الناشط في مجال حقوق الإنسان من أبناء النيل الأزرق ويعني نحن البرنامج ماشي لنهايته لأنه الزمن شايفه ضايقنا يعني شنو الرسالة العايز توجهها أنت كناشط وأنتو يعني كأبناء منطقة؟
أنا كناشط وابن من أبناء المنطقة بناشد الأهل في النيل الأزرق وسنار وفي سنجة والدمازين والرصيرس إلى حدود النيل الأزرق الشرقية وبناشد كل أبناء النيل الأزرق وبناته أن يلتفوا لحماية الوحدة الوطنية في النيل الأزرق ولحماية النسيج المحلي. نحن حقيقة متعزين مما تم في دارفور. دارفور تم الاستهوان بما يجري فيها حتى أصبحت حرب الكل على الكل. لا نريد ما حدث في دارفور أن يحدث في النيل الأزرق مهما كانت الكلفة ومهما كانت التضحيات. لا بد لنا ولا بد لعقلاء النيل الأزرق. ونحن الآن تحدثنا وتواصلنا في الداخل والخارج مع نشطاء سياسيين ونشطاء في المنظمات المدنية وقيادات أهلية نسعى إن شاء الله في القريب جدا نعقد مؤتمر في الخارج لكل مكونات النيل الأزرق لتجديد التعاقد من أجل التعايش السلمي في منطقة النيل الأزرق بين كل مكونات النيل الأزرق لا نستثني منها أحد.
الأستاذ صلاح جلال ناشط في مجال حقوق الإنسان من أبناء النيل الأزرق كنت ضيفنا في برنامج حديث اليوم والموضوع كان حول انتهاكات قوات الجنجويد بقيادة حميتي في منطقة النيل الأزرق وهي كانت في طريقة لجبل كيلجو ورجعتها منه ووصولها للخرطوم. شكرا لك كثير ونتمنى أن نستضيفك في مناسبات تانية.
شكرا لراديو دبنجا وشكرا لك على هذه الاستضافة وأنتم صوت من لا صوت لك الآن.
عيلة تقتلي عيلة تقتلي أخيك ماله تقتلي عيلة تقتلي عيلة تقتلي والد أمك ماله تقتلي عيلة تقتلي عيلة تقتلي عياله صغار لا تقتلي يا الأبوك فراوي يا الخالك زغاوي يا جدك هباني يا العمك برتاوي هاي لا تقتلي لا تقتلي والد أمك ما قالوا تقتلي يا الأبوك زغاوي يا جدك هباني يا الخالك زغاوي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي أرمي السلاح لغادي وللسلام نادي ما أنت السوداني ما أنت أصلك سوداني هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك ما قالوا تقتلي هاي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقة أكربانا وبالإسلام هنانا وبالإسلام هنانا وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا دعنا رب جنانا ونعلم صغارنا ونوقر كبارنا هاي لا تقتلي لا تقتلي أخيك مالو تقتلي هاي الله شافانا المندقاك ربانا هاي الله شافانا المندقاك ربانا وده الحريب أزانا وده الحريب أزانا أخرنا رب صغارنا نوقر كبرنا أي لا تقتلي لا تقتلي والدمك مالو تقتلي أي لا تقتلي لا تقتلي عياله صغار لا تقتلي يا الأبوك فراوي يا الجدك هباني يا الخالق زغاوي يا العمك برتاوي ارمي السلاح لغادي وللسلام نادي ما انت اصلك سوداني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة، ده الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة بيحصل معها فقدان للسوائل عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
ضربات الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع يكون في تعب في كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا، ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
بحرارة الشمس
الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات مستهدفة بالتوعية.
نعم.
دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بس بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بيقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيظهر بقاق كده في جسمه من برا.
ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
نعم.
فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع بالنسبة لضربة الشمس إنه سوائل وريدية تخفيض درجة حرارة الجسم للمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع أقرب حاجة تعملها إنك تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. برد بقى المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها. وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني تتأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي للجلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم وممكن تؤدي لبتر الأعضاء يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف فدي من الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للأعراض الأخرى.
طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع إنه وسط تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها أكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان كهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
يعني ينوموا في الحيشان
أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده على أساس يكون في تيار متحرك.
نعم.
الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده أو الاستحمام مثلا أثناء النهار أثناء ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
يعني الاستحمام مفيد.
استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبسوا ملابس غام لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
فيه. أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالتنا. احنا نقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي التوعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات كثير فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجه انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
شكرا للدكتوره زعفران الزاكي المتخصصه في طب الاسره بمستشفى الاطفال بمدينه بورت السودان. شكرا لك وشكرا لافاداتك لنا في البرنامج.
الله يسلمك.
ولحد ما نلقاكم اعزائي المستمعين في حلقه جديده من برنامج استشاره صحيه، بنقول لكم قيل وعافيه.
راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين ونقدم لكم فيما يلي أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. 3 من وكلاء النيابة يتعرضون للضرب المبرح والاعتقال من قبل أفراد الجيش بالضعين، ورئيس النيابة العامة يعلن إغلاق النيابة بالولاية لأجل غير مسمى احتجاجا على تعرض وكلاء النيابة للضرب والاعتقال. إصابة شخصين على طريق الفاشر نيالة، وميليشيات الشفتة الأسيوبية تختطف 5 من المزارعين والرعاة بالقضارف وتطالب بفدية قدرها 1,000,000 جنيه. ارتفاع أسعار الوقود وتعريفة المواصلات بالجنينة بغرب دارفور، وأزمة مياه حادة وانقطاع التيار الكهربائي بالفاشر بشمال دارفور. برلمانيون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حول الفساد والمخالفات المالية بمستشفيي النهود والمجلد. مواطنون بغرب دارفور يهددون بفتح بلاغات ضد وزارة المالية الولائية احتجاجا على عدم تسجيل وترخيص 56 عربية باعتها الوزارة لهم فيما زاد علني. نائب دائرة قريضة بالبرلمان يكشف عن وجود نحو 800,000 نازح في محلية قريضة بجنوب دارفور بلاء مأوى. مؤتمر البيجا يحذر من تزايد نشاط عصابات الاتجار بالبشر وتهريبهم في شرق السودان. منظمة السلام الهولندية باكس تدعو ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في دعم نظام الخرطوم للحد من تدفق اللاجئين. إصابة 3 مواطنين بضربات الشمس في وادي حلفة بالولاية الشمالية. محلية القضارف تشن حملة شرسة على الباعة المتجولين والفراشين. وزارة التربية والتعليم تعلن عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية يوم الاثنين. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وإلى اللقاء.